الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون، فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية فكرا وفنا وأدبا. على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
بودكاست إذاعة قطر.
أردت القول إن الطيور تسافر تاركة المدن واللهاث والبشر، وأن من بين الطحالب تخرج أحلى الزهور، لكنني لم أختر غير أن أكون نورسة أعددت عشاء الاثنين، فحبي قديم وبيتي قديم وقلبي قديم، لكن كلماتي بئر جافة وخيولي لا تلوي أعناقها، فمضينا تفرقنا الهزيمة والكآبة والكبرياء. ضيفتنا باحثة في الميثولوجيا وتاريخ الأديان، تكتب القصة القصيرة وتعود مساهماتها إلى ثمانينيات القرن الماضي. حصلت على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة البصرة، أشرفت على القسم الثقافي بجريدة شباب اليوم التابعة لجريدة الشرق القطرية، كتبت في عدد من الصحف المحلية والخليجية والعربية، عضو مجلس أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل. تثير الجدل والجدال حين تلقي بالحبال على أسطح الحقيقة. هي من صنف الموهوبات التي لا يخفين مظاهر التوتر الإبداعي. هي حلقة من حلقات سلسلة ذهبية كان من لآلئها فاطمة تركي وحصة الجابر، مريم آل سعد، وداد الكواري، مريم الخاطر، وفاطمة الكواري، ولآلئ أخرى غيرهن في عصر ما قبل الشات والأكاديميات. تنتمي للصنف الذي يتجنبه النقد والنقاد. ضيفتنا الكاتبة بشرى ناصر. حين تمضي امرأة بقلم أنثوي مكوناته حبر خاص، لا تستعذب نكهته إلا امرأة، لكنه حين يفيض على الأبيض يلقي بظلاله على الرجل وعلى المرأة. مكونات الإنسان ومكتسباته هي ربما يعني تعود إلى نظرية أو تقاربها نظرية الامتصاص، تلك التي تحيل كل خبرات وتجارب الإنسان في لحظة ما وتسكبها على ورقة، على لوحة، على لون، على إيقاع قصيدة. أيها أنت، من أين بدأت؟
أعتقد تحديد الزمن صعب بالنسبة لتجربتي، يمكن من الطفولة، يمكن من أول رسالة بعثها جدي لأمي، وكان يمكن كنت في الصف الثاني ابتدائي وحاول توني أتعلم القراءة، يمكن من هذا الرسالة أو من القصاصات اللي كنت أحصلها في أي مكان حتى لو في الشارع وأخذها وحاول أقراها. يجوز بدأ هذا الهاجس للكتابة وللقراءة من أول مرة سرقت كتاب من مكتبة أخوي، وكان طبعا مكتبته يستحيل أي حد يخترقها ويدخل لها. انتظرت طبعا أنه هو يكون ما أعرف، كان مش موجود في البيت، فسرقت كتاب، وكان أتذكر لازلت لحد اللحظة، كان عمري 9 سنين، وكان الكتاب أتذكر اسمه كتاب أمريكي مترجم قصة للأطفال الكبار. كانت أول تجربة للقراءة ودخولي في حضرة الكتاب. يمكن أول محاولة أقدر أقول لما جيت وأنا في الصف الثالث ابتدائي كتبت على الخزانة مالتي شيء تافه وساذج، بس كان بالنسبة لي ذاك الوقت أنا أسميه شعر. ما أعرف يعني، هو لما أجي أفكر أنا من وين ابتديت ما أقدر أحدد من وين، بس عمليا بديت وأنا عمري 14 من خلال مجلة العهد في تقريبا 79-78 شيء كذي، نشروا لي، وكان بالنسبة لي وايد مجد هائل وعظيم إنه يعطوني صفحة كاملة لي وأنا في ذاك العمر ولسه صغيرة.
من كان رئيس التحرير؟
كان خليل الفزيع، الله يطول في عمره،
زوج الكاتبة كلثم
جبر العزيزة. ففعلا كانت تجربة يعني ما أعرف شلون، هي يمكن هي اللي صنعتني يعني هذا الاحتفاء وهذا الاحتفال بطفلة. وكان الحقيقة لما أرجع لحد اليوم لحد اللحظة عندي نماذج من كتابات ذاك الوقت.
عندك أول عدد تم نشر بعض كتاباتك بشرة في مجلة العهد؟
أول عدد لا، بس يعني ضمن الأعداد كان في بعدين. طبعا الوالد ما كان يدري، ما كان له علم في هذا كل اللي قاعد يصير.
هل كان المجتمع في ذاك الوقت ما يستوعب فكرة أن تقتحم فتاة عالم الكتابة؟ هل كان عالم الكتابة عالم محرم دخول المرأة؟
لا بالعكس 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 على الإطلاق، العكس تماما. يعني كان لو ننظر للساحة ذاك الوقت كمية الكاتبات أكثر من الحين بصراحة.
ونتحدث هنا عن أي عام؟
أواخر السبعينيات
بداية الثمانينيات.
فكان في موجود على الساحة أم أكثم، كلثم جبر، فاطمة الكواري، مي سالم، يعني هاي بالنسبة للنساء. المهم إن اللي كان المجتمع كان يتقبل فعلا، بس يجوز هو لأن يجوز الوالد كان يعني متعصب نوعا ما، أو كان بالنسبة له مفاجأة إنه بعدين أنزل اسمي كامل ثلاثي. فأتذكر الحوار والديالوج اللي دار بيني وبينه وقتها، قال إن أنت فضحتينا. المهم كانت في البداية كثير صعبة الشغلة، إلى أن بعدين أتوقع يعني خلال فترة بسيطة تقبلها، شاف إنه هو مو شيء مخزي بالعكس يعني. وبعدين الأسرة كانت أصلا أسرة قارئة، بيتنا كان في مكتبة كبيرة، أخوي الكبير كان على مدى غير الكتب في البداية هي كانت مجرد مكتبته هو الخاصة، بعدين صار في مكتبة ثانية لما كبروا والباقين، صار في مكتبة ثانية كبيرة وصار متناول الجميع إنه يأخذ ويقرأ. فكان هذه المكتبة حظر على أي حد غيره هو. صار بعدين في مكتبة كبيرة لما كبروا الأشقاء الباقين. أنا بالمناسبة ظليت البنت الوحيدة بين 5 ذكور، كلهم عصابيين بنحو أو بآخر، عالم مختلف العالم اللي أنا عشته في طفولتي. أيضا أنا بالغت في تفسير الحالة باعتبار أني كثير كنت يعني أشبه بسفنجة قابلة لامتصاص كل ما حولها، مليئة بالتوجس، مليئة بالتوقع، مليئة بالدهشة، مليئة بالفضول،
حب الاكتشاف،
حب الاكتشاف، أتلصص على حياة الآخرين بطريقة مو طبيعية بذاك الوقت وأنا لسه طفلة. يعني 5-6 سنين أنت تروح تخترق بيوت الناس وتتلصص
علشان شنو؟ ليش كنت تتلصصين؟
أو تدخل مغاسل الموتى وتتلصص على جثث الموتى، طفلة 5 أو 6 سنين. كان ما أعرف، يمكن هو تكويني أنا هو هذه طبيعتي، أو إن هذه الطبيعة هي اللي قادتني نحو عالم الكتابة. أنا لليوم الحقيقة عاجز عن الإجابة على السؤال
أيهما يسبق الآخر، مش واضحة عندك الأمور.
لا أبداً ما أعرف.
لكن بالتأكيد بغض النظر أيهما يسبق الآخر، بشرة أم الظروف أم بشرة، كل هذه الجدلية في العلاقة حتى بين الشخص وذاته، بين الزمان والمكان في نفس الوقت، تطرح أسئلة كبرى في حياة الإنسان. تشوفين أنها لونت حياتك الآن وأنت تقفين تنظرين نظرة خلفية، لونت حياتك إلى أي مدى؟
مدى كبير طبعا.
مثلا
يعني لولا التجارب اللي عشتها في طفولتي ما كنت الآن بهذا الوعي. أعتقد أنه التجربة الغنية اللي عشتها في طفولتي في العشر سنوات الأولى من عمري تعادل كل اللي عشتها بعدين.
لكن هذا مش حكر على بشرة، يعني لو نسأل أي حد وكل حد، كل الناس عندها تجارب في الطفولة، لكن ليس الجميع يتحول إلى كاتب بنكهة الوعي بهذه المراحل اللي مر فيها أو حتى اللاوعي، لكن يبدع في إخراجه.
شوفي، هو مثلا واحد مثل جاستون باشلر قال إنه المكان والبيت الأول والدهليز الأول والجارور
الأوليات
أيوة كلها هذه تلعب دور كبير في شخصية الإنسان وبناء وعيه. أنا أعتقد هاي الشيء يمكن أسهم بقدر كبير. التنقل الخطير اللي صار في حياتي في البداية له تأثير كبير.
تنقل بمعنى؟
تنقل إن انتقلت من مكان إلى مكان آخر.
يعني جغرافيا
يعني جيت مثلا وأنا لسه طفلة صغيرة ما كملت 5 سنين مثلا من مكان آخر اللي هو البصرة، جيت هني لقطر، رحلة البحر في السفينة لمدة 5 أيام، مشهد أبوي وهو يشيلنا يحتضننا من السفينة على الميناء على الفرضة، وعقالة يطيح ويتم الماء ياخذه ويروح، وهذا لحد الآن كذي ما عارف يعني شيء مثل الحلم،
لوحة في بالك
بالضبط. فكل التفاصيل بالتأكيد تلعب دور كبير. المكان لما يتغير، الوجوه والناس والعلاقات، كان الإحساس بالأمان أكبر من الحين. هني في قطر مجتمع ما كان بهذا الخليط العجيب من البشر، بس عموما كان إحساس الأمهات والآباء بالأمان أكثر من الآن يمكن بمراحل.
يمكن لعلاقة بتكوين أو شكل، خليني أسميه الشكل العمراني للمدن،
شكل عمراني بحكم أن البيوت كانت متلاصقة. بعدين الإحساس بالتضامن الاجتماعي لعب دور، أن الناس يعني متكاتفين مع بعضهم بعض، هذا يعرف هذا وهذا يدري عن هذا، فما كان في مجال للغرباء، وحتى الغرباء اللي كانوا موجودين يعني على
كان يتم صهرهم أعتقد في المحيط
بالضبط.
يعني كلنا نعي تلك الفترة
بالضبط. ما حد يعني كان يجرؤ على أنه يخترق العادات والتقاليد، يعني بما في ذلك كان مطبعة العروبة كانت في فريجنا في آخر مغولينا، كان المغارب يجتمعون يقعدون في القهوة، والقهوة كان اسمها مطعم صفية، لازلت أذكر الاسم،
في مغولينا عند مطبعة العروبة.
أي. وكان لما انفتحت أول مرة كانت بمثابة حدث خطير في فريجنا. القهوة لما افتتحت كان لأول مرة الناس تكتشف الخبز الهندي اللي هو البوري، وتكتشف الشاي حليب، ما كانوا يسمونه كاركتر قبل، كانوا يسمونه الشاي حليب. فصارت الصبح الأمهات تستسهل الموضوع وتجيب ريوق حق عيالها، وكان بالنسبة لنا شيء يدعو للدهشة وقتها.
سنة كم هذا الكلام بشرى؟
هذا الكلام يا حبيبة يمكن يكون 69
ما طالع السبعينيات.
ايه.
هل نقدر نقول أن أنت ما زلت تذكرين هذا لأنه كان أحد مفاتيح صهر الثقافات مع بعضها البعض؟
يمكن يمكن. على فكرة مغولينا كانت نموذج متضاربة، ما يعني ما أقدر أستحضر الصفة أو اللقب اللي أطلقها عليها، لأنها كانت مزيج من الناس، مزيج من الثقافات، مزيج من الجنسيات. المدهش في الموضوع واللي خلى مغولينا لحد اليوم تعمل هذا الانقلاب في حياتي أو في وعيي هو مشهد الفجأة، وهذا الموضوع لليوم أنا فعلا يقلقني يعني ويحيرني. الفجأة شنو؟ بمعنى فجأة مثل ما يحدث في الأحلام أو في القصص الخرافية، فجأة الناس جو للمكان وتمركزوا وفجأة اختفوا، تصحين الصبح ما تلقينهم.
كيف يعني
هذا؟
كيف
شلون يعني
طارئين على المكان
فعلا؟ فعلا يعني شوفي بجد بجد أتذكر في نفس الحي اللي احنا فيه تحديدا كان في 3 بيوت بالاسم، بالسكان اللي فيه، بالعالم اللي فيه، حتى بسياراتهم أتذكرهم لا زالوا. فجأة جو سكنوا في الفريج، تموا تقريبا 5 أو 6 سنين وبعدين فجأة صحينا الصبح ما لقيناهم، اختفوا. قالوا هذيلا جو عاشوا بيننا مدة 5 أو 6 سنين بعدين فجأة راحوا. وين راحوا؟ أنا طبعا كطفلة أسمع كلام الكبار إنهم رجعوا بلدهم لأن بلدهم اكتشفوا فيه جبل من الفلوس. هذه الفكرة اللي وصلتني الحين هني، لما تكون أنت طفولتك مبنية على هذا الكم من القصص
الروايات،
فبالتأكيد أنه بتكون طفولة خصبة. فأقول لك هذا اللي فعلا يعني لا دور كبير في صياغة وعي.
نرجع لمطبعة العروبة، ما الذي كان يعنيه بالنسبة لمجتمع قطار في ذاك الوقت بدايات 70 أو منتصف 60s وانت يعني زحفا نحو اليوم؟ لكن في ذاك الوقت المجتمع لم يكن مجتمع يعني منتج للكتب حتى نفكر أنه في مطبعة، أم أنه كان كذلك؟
لا أبدا. من اللي قال هو الذي رأى؟ يعني أنا في مغولينا هو الذي رأى، لأن مطبعة العروبة أبدا على الإطلاق ما كانت تطبع إلا الكتب المدرسية، ما كانت تطبع أي نوع من الكتب أو المؤلفات أو المنشورات. وأكبر دليل على ذلك أيامي الطويلة اللي أمضيتها وأنا أسبح بين القصاصات اللي تلفظها المطبعة. كل يوم كانت المطبعة تلفظ قصاصات أشبه الستيكر اللي تحطينه في هذا. أنا طبعا يقصون الكتاب اللي زايد فيصير قصاصات، فأنا أشيل كميات منهم وأروح أوديهم المدرسة معي، البنات يحسدوني عليهم، ما يدرون أن أنا قاعدة أسبح بين القصاصات وأغوص فهذه الكتب كانت كلها عبارة عن مناهج المدرسة. ما أتذكر أن في كتاب غير كذي، كانت تطبع المقررات المدرسية لا أكثر.
المناهج المدرسية،
أنا نسيت أذكر موضوع اللي كان في ظهر بيتنا، في مكان أنا بعدين عرفت أنه هو يجتمعون فيه الشباب عشان يتمرنون ويسوون مسرحيات، كان اسمه أعتقد شيء النهضة، مش مسرح، دار النهضة أو شيء. وكان من بينهم طبعا عبد الرحمن مناعي، عبد العزيز ناصر، الشباب ذيلي كلهم اللي بهدين يعني أسسوا الحركة الإبداعية
وتبوأوا مكانة عالية فيها، اللي هي مكانة الطليعة والريادة بصراحة.
من ضمن الأشياء اللي أذكرها مثلا حب السرد والحكي اللي ابتدى بدري ومبكر. كنت أروي أكاذيب مثيرة جدا، أحاول من خلالها يعني أستحوذ على أكبر قدر ممكن من الناس أو من أصدقائي والأولاد اللي كنت ألعب معاهم. بمعنى أن أنا مثلا شفت جن والجن كذا، والحكايات الأسطورية والخرافية هذه كنت أعرف شلون من الطفولة أستدر اهتمامهم أو أستدر دهشتهم من خلالها. الشيء الثاني والمرحلة الثانية ابتدت من خلال الرسم، لما صرت أرسم قصص، وطبعا هذه كانت من الأشياء اللي أوقف عندها لأنها انفصلت بسببها من المدرسة لمدة أسبوع.
إن أنا بسبب الرسم
بسبب
ولا الرسم. موضوع معين في الرسم؟
لا بسبب الرسم، إن أنا رسمة قصة بس مثل الرسم الكاريكاتيري، فقاعدة أثناء الحصة قاعدة أمرر على البنات وأشرح لهم، واعتبر هذا طبعا خروج عن الدرس.
لهذا السبب فصلتي، مش فصلتي لموضوع الرسم بحد ذاته؟
لا لا إطلاقا. بس
الطفلة الشقية فصلت لشقاوتها، تشتت انتباه الطالبات عن الدرس. بشرى، تبا إنها طفولتي، هل هذا الكتاب هو خلاصة لكل ما عرجنا إليه خلال الحديث ما سبق من الحديث؟
نوعا ما لا، في يمكن 2% في القصة نفسها تبان إنها طفولتي، ما ذكرت فيها إلا جزئية بسيطة، بس لا أنا عشت أكثر من أي طفل في هذا العالم طفولته، استمتعت أكثر من أي طفل بطفولتي، شفت أو شاهدت مشاهدات ما أتيحت لأي طفل أن يشاهدها.
ليش ترجعين هالخصوصية؟ هل لخصوصية المجتمع ولا خصوصية المحيط الأصغر، بيتك أسرتك مجتمعك الصغير؟
كله، التجربة نفسها كانت غنية.
حين نتحدث عن إبداع وعن نشأة مبدع في مجتمع ما زال يتطلع ويتشوق لأن يحتل على الخارطة الإبداعية مكان، وربما أن يرسم الحرف الأول في إبداع، بين مكونات هذا الإبداع عالم المدرسة، عالم الحكايات والقصص المحيطة به سواء في البيت في علاقاته المجتمعية، كيف كانت الدوحة منهلا لهذا في ذاك الوقت؟
خليني أبتدي أولا من مدرسة الخليج العربي، كانت مدرسة في مقابل المطار تقريبا، يعني جغرافيا إذا بوصفها بيت قديم، أنا أمضيت فيه الصف الثاني يمكن والثالث. أتذكر وقتها كان شهدت الحركة التصحيحية في ذاك الوقت لما قالوا لنا دخلوا الصفوف ولا تطلعون ولا تتحركون، فكان هني شيء مجال الأسئلة في رأسي ذاك الوقت. المدرسة كانت مكان بمعنى الكلمة مؤثر خصب وزاخر لتبني مشروع الموهبة. على سبيل المثال يعني أنا أذكر يمكن لولا مجموعة من المدرسات أخذوا بيدي مبكرا، ما كنت الآن أنا بشرى ناصر، أكثر من شخصية فعلا كان لها تأثير وكان لها دور كبير وخطير في توجهي نحو الكتابة والأدب. أول الأشياء كانت لما استقطبوا أكثر من طالبة متفوقات بنواحي محددة وخذونا الإذاعة، طبعا سجلوا معنا مقابلات
في إذاعة قطر.
في إذاعة قطر كان هذا 75-74 شيء كذي، مو متذكرة بالضبط، بس إنه كان شيء مدهش فعلا. زائد من ضمن التجارب أيضا اللي أتذكرها ما أنساها إن أنا كنت متابعة دائمة لبرنامج دنيا الأطفال، كانت تقدم أياميها الله يرحمها سعد حسن. ذكر أصريت على أمي أن توديني، إلا توديني الإذاعة، ففعلا وقتها أخذتني أجرت تاكسي ودانا، وكانت الإذاعة يعني إذا بوصفها الحين بقول لك بعيد، يمكن لأنا طفلة أو يمكن هي فعلا كانت بعيد،
ولكن كانت في نفس المكان، نفس المكان هاليوم.
أي بالضبط. فإيه كان أول مقابلة لي كانت مع الله يرحمها سعد حسن، مقابلة إذاعية سألتني فيها كثير، وشفت المذيعين وشفت الاستوديو وشفت ولازلت أتذكر لما كان في الاستوديو تسجل معي وسألتني شنو طموحك لما تكبرين تصيرين لها صحفية، قالت لي ليش؟ بالحرف الواحد أتذكر قلت لها عشان الناس السياسيين السيئين أنا أكتب عنهم. فأذكر طلع الصوت طر، الصوت هذا مال اللي يمسح مال الريل في الاستوديو، رأسا يمسح والكلام الخرابيط اللي قلت.
يعني هذا كان أول رأي سياسي لبشرى ناصر عبر أثير إذاعة قطر في برنامج الأطفال، إنه الناس السياسيين السيئين. طب وين جاءت هذا التعبير؟ يعني كيف توصلتي لهذا الحكم القطع؟
لا تسأليني جد ما أعرف. بعدين طبعا الاحتضان بالنسبة للمدرسة، احتضان للناس الموهوبين أخذ أشكال أخرى، مثلا إنه أتذكر كان مسؤولة في المكتبة أعطتني كتب، 5 كتب لازالت موجودة عندي. إي والله أهدتني إياها.
أنت من النوع اللي يأخذ الكتب وما يرجعها؟
لا هي أهدتني إياها إهداء.
إهداء.
إيه إهداء يعني إنها
يعني مش من مكتبة المدرسة.
إيه بس أنا إذا حصلت كتاب حد أعطاني ما رجع.
هذا قمة الذكاء. أتفق معك في هذا يعني لازم ما يرجع الكتاب.
بعدين طبعا بالإضافة إلى ذلك يعني كان في اهتمام كبير إن يأخذون مثلا بعد مجموعة الطلبة المميزين يأخذون زيارات لمدارس أخرى يختارون نروح معرض الكتاب. كان لي أول مرة من خلال المدرسة فعلا حضرت معرض الكتاب.
يعني لو توقفنا أمام هالتفاصيل الصغيرة بشرة، انتخاب نخبة طليعية مميزة شاطرين من الطلاب وتبادل الزيارات مع مدارس أخرى، هل كان له دور يعني مهم في صقل شخصية الطالب؟
طبعاً طبعاً طبعاً. يعني إذا كان هذا لم يحدث بالتأكيد أنت ما يعني ما راح تكتشف أنك متفوق بنحو أو بآخر. يعني على سبيل المثال لما طفل أو حتى يافع أو شاب أو صبية تعرف جيداً أن دفتر الإنشاء وهي مثلاً في الصف أول إعدادي يلف على مدارس قطر كلها، أي مجتن هذا؟ بالتأكيد بيلعب دور كبير وخطير في تأثير في
ما عادت
حياتك.
التفاصيل
أبداً
ما عادت تحدث.
لا لا. أبداً
ما عادت تحدث. وللأسف إنه يعني يمكن فكرة التطوير التي تقوم أحياناً على نسف ما سبق بالكامل فكرة خاطئة، يعني ثبت فشلها، لأن حتى في التجارب الأولى في مناحي مهمة يجب صح أن تنقل إلى تجارب صح التجديد صح اللي صح بعد ذلك.
على كثر ما هي تجارب بكر وتنطوي على كم من البراءة، على كثر ما هي كانت فعلا ناجحة.
معارض الكتب كما أذكر كانت عبارة عن أعياد مواسم نستعد لها مقدما ومبكرا، نستعد لها بقوائم من الكتب
صحيح
وبالحصالة أيضا، يعني صحيح كان بالضبط اختزال المصروف وتجميع عشان تقدر صحيح تشتري براحتك
صحيح.
لأن بعد خلينا نتذكر أن في ذاك الوقت حتى الرواتب والأجور ما كانت تسمح أنه يعني يقتطع ولي الأمر 100 ريال ويعطيك إياها تروح تشترين كتب مرة واحدة يعني. فكانت عملية الادخار لأجل معرض الكتاب أيضا عملية تربوية قيمة بصراحة.
أن
أنت تعرفين أين تنفقين
بالضبط.
إيش كان لون حصالتك بشرة؟
كانت رمادية وشكل فيل صح.
وهل كان يعني اللي يطلع منها يكفي أن تروحين معرض الكتاب؟
لا شوفي، يمكن هني في جانب أنا بتكلم فيه أساسا، يمكن لأن بحكم أبوي كان تاجر وبحكم أنه هو تجارته يوم تصعد يوم تنزل
حالة التجارة
أيوة، أدعي أن أنا عشت تناقض التجربة الاقتصادية بوجهها، عشت الفقر بأقصى حالاته وعشت الرفاهية والثراء بأقصى حالاته. يعني أتذكر مثلا مرة من المرات ولازلت فعلا أتذكرها، لما رحت المدرسة وكان عندي 50 ريال وشريت من الفراشات كمية هائلة من الأشياء.
شريت يقط؟
لا، كان يبيعون أشياء بلا، كان في شيء يسمونه برميت، شيء يسمونه صبري بقول لك، شيء مثل الغرشة بلاستيك فيها باودر
الوردي والأنج صحيح.
فهي الأشياء اللي كانت مبهرة،
أشياء غير صحية على الأطلاق، مكوناتها غريبة. والليقط كان أهم منتجاتهم الليقط.
الفراشة راحت تشتكي عند المديرة أنه في طالبة جايبة 50 ريال ذاك الوقت، طبعا ما حد كلمني بس استدعوا أمي، تعالي هذا البنت عندها 50 ريال منين لها؟ قلت لها احنا نعطيها، كيف انتم تعطونها؟ لما كان الطفل ياخذ ربع ريال مثلا
صحيح
ونص ريال، ونص ريال. هذا ياخذ 50 ريال على اساس؟ فنبهوا امي لشيء ان هني في تفاوت اجتماعي، في تفاوت
لا يجوز
طبقي، وكيف هذه تعلم البنات انه يعني لا مهم.
وخلينا ننتبه بشرى ان هذا الكلام كان كتوجيه تربوي مبكرا.
صح.
يعني في البدايات الأولى لشكل التعليم الرسمي للبنات بعد في قطر. يعني هذه حقب الحقيقة أهتم بأن نكشف عنها الستار، لأن دائما البدايات والمكونات فيها يعني كنوز ثرية
أكيد.
ينبغي أن ينظر لها وأن تسجل وتوثق للتاريخ.
طبعا يعني مديرة بذلك الزمن تمتلك هذا الوعي، بحيث أنه أنت توقف سلوك مثل هذا يشي مثلا بالتفاوت الطبقي بين الطالبات، ترى شعور خطير.
لحقتي على فترة التعليم الابتدائي اللي كانوا يوزعون فيه التفاح.
أي سنة واحدة. لحقت عليها سنة واحدة
تقريبا، وأنا سنة واحدة، لكن كانت أيضا مجزية يعني.
كان شيء كان شيء فعلا يعني لا ينسى.
طبعا الفكرة كانت هو رفع عبء التكلفة
على الأهالي بالضبط،
وفي نفس التوقيت تأمين وجبة غذائية صحية للطفل، وأيضا توزيع المرايل كانت أيضا،
مرايل والأحذية
كامل لبس المدرسة كانت أيضا يعني جذب الأهالي لإدخال أبنائهم.
صح.
في سياق التعليم
تعليم.
حقيقة كانت حقبة مهمة، ويميزها أو ربما يشير يعني هذا الكلام فيها إلى الوعي المبكر للدولة بشرة لأهمية التعليم، واللي إحنا اليوم على بعد قرابة نصف قرن يعني خلينا نقول نشوف هذا المشهد ونشوف تطور العملية إلى أين وصل في بناء الإنسان المعرفي. ومن هنا يمكن أفرزت الستينيات والسبعينيات أعداد لا بأس بها بالنظر إلى التعداد السكاني.
صحيح.
من المثقفين.
صحيح.
والكتاب والأدباء.
صحيح.
والفنانين،
لأن تجربة الجيل هذا اللي طلع كانت تجربة غنية. أنت مستحيل تعطي يعني مجتمع يقدم مبدعين ومثقفين بدون تجربة غنية، بدون تجربة خصبة، بدون ما يكون في هذه التفاصيل اللي تأسس الوعي وتأسس توجه. لما أنت تكون إنسان مرفه لا تنتج لا تصنع شيء، فكيف ممكن تكون مبدع؟ يعني أنا أربط الإبداع دائما وأبدا أربط الإبداع بالوعي، والوعي لا يأتي لا يتأتى إلا من تجربة خصبة
أو تجارب
أو ربما تجارب.
لأن يعني إذا بنأخذها على هذا المنحة، فخلينا نقر بأن حين نتحدث عن النص بشرى هو عبارة عن كما يقال فسيفساء من الاستشهادات ومن التجارب الحية.
صحيح.
ومن هنا تأتي قيمة النص الإبداعي. على مقعد في حديقتي أجلس ألحق أوراقا ضجرت من خضرتها فسقطت، وأركب خطوطا طولية مائلة من فضة أشبه بدبابيس تنزل بصبر فذ. أستعيد أمنياتي الطفولية، ماذا لو أجمع قطرات الماء في كوب طوال الليل؟ ماذا لو أعدو حرة الآن يبلل الرذاذ جدائلي ومريولي، وأغني بهمس متوله طق يا مطر طق، ثم أخوض في المياه الموحلة أسير زوارق ورقية حتى أتعب، ولما أشعر بالبرد أعاود الغناء للشمس أشرقي. ليتني أعود لبيتنا الصغير الآن فأجد أمي تحضر شربة العدس الدافئة وحلوى جوز الهند وشاي الدارسين، لكن الأمنيات شاخت وما عادت اشتراطات الحياة القاسية قادرة على استيعاب حلوى الناريل ولا خبل طفلة كبيرة. أحتسي قهوتي ببطء وأعاود النظر للأعلى، ما زال المطر صغيراً وما زالت نسمات الهواء تدعوني قسرا لحالة حب فذة. ما من أحد حولي، فماذا لو أسرق شيئا ليس لي لألهو بالزمن حيث أعدو بشرائط وهمية وحذاء ليس عاليا.
بشرى، في حواراتك السابقة مر معي أن أنت كنت من خلال الكتابة تتخلصين من كثير مما علق في وجدانك من معاناة. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
هو طبعا كل إنسان عنده معاناته، سواء كانت معاناة في نطاق صغير أو نطاق أكبر، معاناة تتراوح، يعني ما في معاناة
تشبه الأخرى
أو ثابتة. وأدعي أن أنا كانت عندي أكثر من معاناة، بحكم أني إنسان يلتقط ما يدور وما يحدث أمامه وما يسمع. كنت ألتقط كل ما يحدث أمامي وأحاول أن أتبناها رغما عني. لا تسأليني ليش بذاك الوقت، هذا الكلام في عمر 14 و15،
يعني مبكرا
جدا.
14 و15 هذا مبكرا
جدا. ولذلك أول تجربة في لما كتبت مثل ما قلتش في مجلة العهد في البداية كانت لا تخصني أنا كذات أو كأنثى، بقدر ما هي تشمل الإنسان بصورة عامة. كان أول سؤال أو أول هاجس شغلني وقتها كان مسألة توزيع الثروة غير العادل، إنه ليش في فقراء وليش في أغنياء
في ذاك الوقت.
في ذاك الوقت وشغلتني كثير، يمكن لمدة
في السبعينيات.
أي بالضبط،
حيث كان المجتمع كله عن بكرة أبي ليس مجتمعا ثريا، أقرب إلى الفقر منه إلى الثراء.
صحيح صحيح، بس أنا مثل ما قلت لك لأن نشأت أصلا في 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 بيت مثقف قارئ، يعني بيتي يسمع موسيقى كلاسيكية، أب يحرص على أنه يسمع الراديو صوت العرب، يسمع مثلا إذاعة بغداد، في نفس الوقت عنده كم كتاب يقراهم بشكل يومي، وبالإضافة طبعا إلى الأخ الكبير اللي هو كان أكثر مؤثر في حياتي على الإطلاق. بديت الكتابة وأنا أدعي أن قضيتي هي الإنسان بصورة عامة أينما كان وأينما وجد، وشغلني كثير. إلى أن في يوم من الأيام سألني شقيقي اللي هو بعد أكبر مني، قال لي أنت بشرى قاعدة تكتبين بعد مرور 10 سنوات على تجربتي في الكتابة؟ سألني قال لي أنت تكتبين لمن؟ قلت لا أكتب للناس. أي ناس؟ قلت لكل الناس. قال لي طيب وأنت؟ أنا هذا السؤال وأنت كأنه فعلا حد فتح فلاش قوي في وجهي وفي داخلي. وأنا صح هني فعلا هذا السؤال راقني كثير وفتح أمامي آفاق كثيرة، أنه ليش أنا جاهل عن تجربتي كأمرأة وكأنثى في هذا المجتمع. هذا الكلام كان في الوقت اللي 99% من بنات جيلي يبحثن في كل كتاباتهم عن آدمهن المنشود. أنا ما كنت أبحث عن آدم ولا كان يشغلني آدم، كان يشغلني قلق من نوع آخر، يمكن يكون قلق وجودي. بس لما أثار هذا السؤال ابتديت فعلا أنظر إلى في داخلي أكثر، أنظر للأنثى اللي في داخلي وأحاول أن أصيغ لها صورة أخرى مختلفة، أقارنها بين الأنثى الطفلة والأنثى الكبيرة اللي نضجت وصلت مثلا لسن 20.
ولكن اللي لفت انتباهك لهذا الموضوع هو آدم.
بالضبط صح،
وهذه مفارقة عجيبة.
صح
بشرة.
صح صح. فمن هنا بديت بدت 180 درجة كتاباتي تتحول. بديت أكتب مثلا عن قلق المرأة في مجتمع إلى حد ما متعنت، حريتها، أحاول أبحث شنو حريتها أساسا، ما هي حرية المرأة وليش هي تطالب فيها وأين تبدأ حرية المرأة وأين تنتهي.
هل كان هذا السؤال
سؤال أقدر أقول عنه سؤال عام عند النساء في ذاك الوقت، كان سؤال المرأة العام.
أعتقد بس لكل واحدة أدواتها وطريقتها في صياغة هذا السؤال،
في التعبير عن هذا السؤال.
يعني مثلا أنا أكثر لمحت هذا السؤال كثير بصورة عالية، بنبرة عالية، عند دكتور كلثم جبر،
أنت وغابة الصمت والتردد،
وبعدين كتاباتها
والكتابات اللاحقة.
فلما جيت كعادة بشرى ناصر اللي هي الحدة والتطرف، يمكن التطرف جزء من شخصيتي، إنه يا كذي يا لا. ففعلا كان عندي قصة في بداية الثمانينات تتكلم عن تجربة الولادة، وتمت القصة بكاملها في غرفة الولادة. فلما قريت هاي القصة في أحد المنتديات النسائية أو ندوة أو محاضرة، ما أتذكر بالضبط، كانت القصة تستفز أكبر قدر ممكن تتخيلين من النساء، لأن أنا وقتها كنت متعمقة كثير في قراءة داروين. عنده كتاب متكلم فيه عن المتشابهات والمتفارقات بين الإنسان والحيوان. أبي أوصل هذه المرحلة إلى أي مدى تتعذب المرأة وأنتم ما تدرون.
هل كان في
قلبه ضدي؟
قلبه ضدك، هل لأنه ربما لم تكوني قد وفقتي إلى حد بعيد في يعني تلمس ثقافة المجتمع وغربتي في الفكر؟
جوز كنت متطرفة نوعا ما، صحيح،
خلينا نقول متغربة،
استفزيت إلى حد ما.
طب لو عاد الزمن الآن بك لكتابة نفس النص بشرى وتقديمه للجمهور النسوي بنفس الظروف، هل كنتي بتراعين أنه حالة التغريب الفكري ليست متلائمة مع جمهورك اللي تقرين له القصة أو النص؟
أعتقد إيه،
بتعيدين صياغته من جديد؟
طبعاً أعتقد.
قطر في ذاك الوقت كانت ساحة بدأت الأقلام فيها تبرز، يعني نتكلم الآن إحنا عن الثمانينيات وحتى مشارف التسعينيات، هذه السنوات العشر، عشرية الثمانينيات، قدمت الكثير من الأقلام ومن الأسماء في مجالات متعددة، وكانت الظروف، ظروف النشر وظروف الاستقبال، ظروف الفعاليات، ظروف الندوات،
كان في حراك ثقافي،
ثري، صح، يثري المجتمع، صح، ويقول إن كان يعني ما قبل الثمانينيات هي مراحل المخاض الفكري والأدبي والثقافي. كان عندنا مجلة الدوحة، كان عندنا ندوات لا تتوقف، صح، لقاءات فكرية وللجنسين،
صحيح.
يعني خلينا أيضا نركز على هذه النقطة، ما كانت الظروف تنفي يعني المرأة عن المشهد الثقافي. تكلميني عن أبرز ملامحها وأبرز أسمائها حتى.
شوفي، يعني صح كان في أسماء كثيرة طلعت وبرزت في ذيك الفترة، طلع مثلا سحر خليفة، شعاع خليفة، طلع تنعيمي، طلع حمد رميحي، طلع من أقولك
نورة السعد،
نورة السعد، مريم السعد، حتى كان في نشاط كبير على مستوى التأليف والنشر، على مستوى المسرح، على مستوى الحركة عموما الثقافية.
لكن الملاحظ لما نحط الآن هذه الأسماء اللي ذكرتيها على المشهد الثقافي، كانت تقول في ذاك الوقت أنها تبشر بمستقبل ثقافي يعني فيه أمواج متلاطمة من الحراك، صحيح، الفكري. لكن وعلى غير المأمول صمتت. لماذا؟
والله أعتقد في أكثر من سبب. أولا يمكن نقول إحباط انتاب الناس اللي طلعت وتوقعت إن هي تحصل مجد أكثر من هذا، أو يجوز الإحباط بسبب إن ما قدروا يوصلون للعالم برا من خلال مثلا، يعني على سبيل المثال احنا عندنا وزارة الثقافة تطبع لنا وتتبنى وتدعم، وانا من الناس اللي طبعت لي فعلا وزارة الثقافة اكثر من كتاب، بس لما تجي تقولين انا بعد هالعناء والتعب زين كتابي وين يوصل، لما أكتشف أن كتابي ما يوصل حتى الوكعة.
طب مسؤولية من هذه في ظنك؟
يعتقد
يعني من الملوم في هذا؟ المنتج؟ المبدع؟
لا، المبدع ما له علاقة. إذا أنت تستقطبك
حركة التوزيع،
حركة التوزيع لما أنت تطبع مثلا عند مؤسسة هي تعتبر الداعم الرسمي لإبداعك مثل وزارة الثقافة وتطبع لك وتنال فعلا مقابل، وهذا أنا ما شفته بصراحة يحدث في أي مكان في العالم، مقابل أن هي تدعمك وتطبع لك، تعطيك مقابل مادي. بس مشكلة هني التوزيع، كتابك ما يوصل. لما كتابي أنا ما يوصل ما حد يدري عنه، حتى داخل قطر ما حد يدري عنه. طب أنا ليش أطبع؟ هذا واحد من الأسباب اللي تدعو إلى الإحباط. أيا ما كان المنتج اللي قاعدة تقدمينه وتشتغلين عليه، سواء قصة أو مسرحية أو بحث، بس بعد ما وبقدر ما يكون العناء اللي حققتيه بهذا المنجز، بقدر ما يكون السؤال طيب وين رح يوصل؟ يعني أنا مثلا صار لي 10 سنوات أشتغل على بحثين، واحد عمتنا النخلة وواحد أم الصبيان اللي هو انبعاث المكبوت واللاوعي في العقل العربي. لما أنا بعد 10 سنين أتعب كل هالتعب، أنا طموحي بعد هذا التعب كله والنبش والبحث والحفر والتحطيب، أنا أقدر أقول تحطيب بداخل العقل العربي، أروح أطبعه وما حد يدري عنه؟ لا، أنا أطمح إلى أن هذا الكتاب يترجم ويطبع حتى في خارج قطر وليس في قطر. فهذا هو الهم الأساسي بالنسبة لي. والهم متى يبتدي؟ يبتدي بعد ما أنت تخلصين من عملية الإنتاج.
غريب أن تقول هذا الكلام وحدة بقيت شراشف النساء في درجها أكثر من 17 سنة، وطوعا يعني أنت حبستي هذا الإنتاج اختيارا.
أي صحيح.
ليش؟
شوفي أمري ما يعني من أول ما بديت الكتابة كان دائما الكتابة، وهذا ليس ادعاء، بمنتهى الأمانة، وسمحي لي أقول لك أن هذا اعتراف يمكن لأول مرة أقوله، طول عمري من أول ما بديت أكتب وأنا أعتبر الكتابة كلها من اليمين للشمال من فوق لتحت هي مجرد تخلص من الفوضى، هي مجرد احتياج أن أنا أحاول أصلح فوضاي بهذه الأداة بهذه الوسيلة. ولما أعجز عن الكتابة ممكن أسوي أشياء ثانية، ممكن أرسم، ممكن أي شيء ثاني، بس الكتابة هي الشيء الأكثر قدرة على تخلصي أو تخليصي من القلق والفوضى اللي بداخلي. فلذلك يمكن أكون غير معنية بوصول ما أكتبه إلى قدر كبير مثلا من الناس، أو إن أشتهر، الشهرة والانتشار هذا كله يمكن بأمانة شديدة يمكن يجي بالمرحلة الثالثة من اهتماماتي،
مش في الحسبان يعني
أبدا.
إلى أي مدى نقدر نقول بشرة أن العادات والتقاليد وقفت سدا منيعا ضد أن أنت مثلا تبحرين في أعماق الفكرة، رغم أن أنا أشوف أن أنت يعني محطمة فعلا ما قصرتي، لكن أيضا يبقى هناك حد يعني عند الإنسان لا هنا يعمل حسابات أخرى ويقف. أي منها استوقف بشرى عنوة؟
كثير
يا إلهي،
يعني
رغم أن جدفتي كثيرا.
لا بالعكس، هذا كثير. يعني مثلا على سبيل المثال في البداية كان هاجس الناس والمجتمع، الآن لا، هاجس العائلة والأسرة والأولاد والبنات والأنساب، وعارفة يوقفون قدامي محل الرقيب تماما في كل لحظة أكتب فيها واقفين قدامي أنه لا أنا ممكن أتصادم معاهم. زائد أن قبل مثلا 30 سنة لما كنت أكتب كنت أكثر تمرد، الآن صار في نوع من الهدوء النفسي، النظرة اللي قدام صارت أبعد، صار الإحساس بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده ومثله أكبر بداخلي، تلعب دور أكبر وتتحكم أكثر.
يعني بمعنى الرقيب صار صوته أعلى من قبل 30 سنة.
إيش تفسير هذا؟ هل يعود هذا الأمر إلى أن الإنسان كلما تقدم في العمر بدأ أكثر ضعفا أم أكثر اتزانا في محاكمة المفردات الصغيرة هذه؟
يمكن اتزانا، هذه وهم إحنا نقوله حتى نمرر الفكرة، نعطيها
مشروعية.
بس هو الحقيقة إن أنت تصير أكثر خوفا
ضعفا
وأكثر ضعفا. أنت كل ما تكبر أنت محتاج الناس والمجتمع والأفراد من حولك. أنت بعز الشباب تصير متمرد على الكل وضد الكل، وتعتقد أن أنت ممكن مثل دون كيشوت تمسك سيف من خشب وتحارب الكل. بس لما توصل لمرحلة النضج، وأدعي الآن أن أنا في سن النضج، تصير تميل إلى السكينة، الهدوء، التسامح والتصالح مع الذات، وما حد في طاقة للحروب والمجادلة، وإن أنت تدخل في مهاترات أو مناقشات أو أبدا، يعني تعيش بسلام وخلاص، وهذا أقصى طموحاتك.
وهذا بخلاف ما جاءت به بشرى ناصر في عنق الروح. في الحلقة القادمة على ضفاف الدوحة نواصل حديثنا مع الكاتبة بشرى ناصر، أسئلة وأجوبة وتحولات لامرأة تنتصر في تحولاتها عبر عناكب الروح، حيث خاضت وناقشت العديد من القضايا. انتظرونا.
بودكاست إذاعة قطر.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الصادعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا. على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.